الخامسة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة الصباحية، وهي إعادة لمواد برامجها لمساء أمس. تستمر هذه الفترة 10 ساعات، تبدأ من الخامسة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة العراق الحر وبثينا لهذا اليوم الذي يرافقكم فيه المنتج والمخرج الزميل بيتر كوباليك وأنا هاشم علي مندي، ويتضمن عددا من التقارير الإخبارية من داخل العراق وخارجه بشأن آخر التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية، أبرزها الآثار السلبية لتأخر تشكيل الحكومة وآراء بعض المواطنين في الانسحاب الأمريكي، ومطالب بإضافة مذبحتين نفذتا بحق مواطنين مسيحيين في السابق إلى الدستور، أسوة ببقية عمليات الإبادة الجماعية بحق أقليات أخرى ومواضيع أخرى. كما يمكنكم الاستماع إلى عدد من البرامج الأسبوعية منها أيام الخير وحقوق الإنسان والمجلة الثقافية ومبعدين. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم من إعداد وتقديم الزميل نبيل الحيدري.
أهلا بكم مستمعين الكرام إلى ملف العراق وعناوينه اليوم: انقسامات داخل بعض الكتل والشخصنة السياسية من أسباب تعسر ولادة الحكومة. الحنطة في العراق بخير برغم صدأ القمح وحرائق روسيا.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. يرى مراقبون أن تباين الآراء داخل بعض الكتل السياسية ساهم في عرقلة تشكيل الحكومة منذ إجراء الانتخابات النيابية في آذار الماضي. رئيس الجمهورية جلال طالباني أكد أن انقسام الصف الشيعي يقف وراء عرقلة تشكيل الحكومة، وأضاف طالباني خلال لقاء بثته القنوات التلفزيونية المحلية في إقليم كردستان الجمعة حول أزمة تشكيل الحكومة العراقية أن في الانتخابات السابقة كان البيت الشيعي موحدا، ولذلك تمكنوا من تحديد مرشحهم لرئاسة الوزراء بفارق صوت واحد، ولكنهم الآن منقسمون على أنفسهم بحسب قول طالباني الذي يتفق معه بعض المراقبين، ومنهم رئيس تحرير وكالة أصوات العراق زهير الجزائري، لكن الجزائري يلفت إلى وجود انقسامات واختلافات داخل صفوف أغلب القوى السياسية ومنها الكرد أنفسهم. ويفصل زهير الجزائري:
الانقسام مو فقط داخل الطرف الشيعي، إنما في كل الأطراف داخل الطرف السني بظهور صحوة كند للكتلة السياسية الإسلامية السنية، وفي نفس الوقت في الأكراد ظهور قائمة التغيير، فجعلت هناك انقسامات في كل الأطراف هي يعني صعبت العمل السياسي. ولكن هذه الانقسامات اعتبر بيجب الجانب الإيجابي أنه ما تعود هناك كتل منوقزة تجعل مجال الاختيار أوسع أمام أي طرف من الأطراف.
الرئيس جلال طالباني ذكر في تصريحاته التلفزيونية أنه لا يدعم ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثانية، لكنه في ذات الوقت لا يضع خطا أحمر عليه. حول ذلك يرى زهير الجزائري أن أحد وجوه أزمة تشكيل الحكومة هو شخصنة السياسة وارتباط مواقف أغلب الكتل بشخصية قادتها، ما يثير الاختلاف بين الكتل وبعضها فضلا عن اختلافات حول الشخصيات داخل نفس الكتل. وفصل الجزائري بالقول:
التغيير أصبح بشخصنة السياسة بوجود أشخاص محددين هم سبب الأزمة، مو فقط لأنه الائتلاف موحد، ولكن يوجد شخص في هذا الشخص غير مقبول من أطرافه، وأحيانا حتى ما مقبول من قبل الحزب اللي قدمه أحيانا. وأيضا في الجانب الآخر في قائمة علاوي أيضا توجد اختلافات كبيرة الآن ما تبدو للظاهر، ولكن في المستقبل لما يكون قضية التفاوض مع الأكراد وألاقي راح تشهد أيضا انقسامات، أتصور الانقسامات هي ظاهرة طبيعية.
وكان الوفد المفاوض لائتلاف الكتل الكردية عرض على الكتل السياسية في بغداد ورقة تفاوضية من 20 بندا يأمل من خلالها الكرد التفاوض مع الكتلة التي تستجيب إلى أكبر قدر من المطالب، بحسب النائب محمود عثمان الذي قال في حديث لإذاعة العراق الحر:
هذه الورقة لكل مرشحي رئاسة الوزراء وكذلك للكتل والرئاسات الكتل، وننتظر منهم رأي وجواب وآراءهم حول الموضوع. نحن ورقتنا مكتوبة، نريد جواب مكتوب يعني إذا أمكن، وعندها نستطيع أيضا أن نساهم نحن في حسم الأمر. إذا عرفنا أنه جهة ما هي لديها موقف إيجابي أكثر، نقترب منا أكثر، وقد يؤدي قربنا أكثر من جهة إلى حسم بعض الأمور في الأزمة الحالية.
ومع اعتراف عضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني بأهمية مشاركة الكرد في تشكيل الحكومة، إلا أنه ربط ذلك بواقع الدستور بحسب تعبير الحساني:
لا أحد يمكن أن يشكل حكومة بدون مكون الكرد لأسباب موضوعية وفدرالية ودستورية، ولذلك ليس هناك شروط يمكن أن يعطي أحد ضمانات تفعيلها إلا ضمن واقع الدستور وواقع العراق القانوني.
ومع إشارته إلى تنوع المواقف من المبادرة الكردية ذات 20 بندا، فإن رئيس تحرير وكالة أصوات العراق زهير الجزائري وجد أن الجزء الخاص بتوزيع الصلاحيات مقترح ناضج على مائدة التفاوض حول الحكومة، وبين قائلا:
أعتقد أن فيها من مفاتيح تسريع الحل أكثر من المعقلات، هكذا سمعت من أطراف سياسية الآن تحاور. الجزء الثاني اللي هو تعتبر السقف الأعلى ممكن التفاوض عليه، ولكن المطالب تضمن تشكيل آليات لتوزيع السلطة وتوزيع المسؤوليات، يعني منع تركز السلطة بأشخاص محددين سواء في موقع على دعم القوات المسلحة أو في منصب رئيس الوزراء، وإعطاء صلاحيات للرئاسات الأخرى والمواقع الأخرى ومنها المجلس السياسي للأمن الوطني. المطالب ركزت على البرامج أكثر ما ركزت على المواقع. طبعا المطالب الكردية بها سقف أطراف ما تتقبلها، ولكن هذا موضوع قابل للتفاوض. على أي حال اللي يتعلق بتشكيلة السلطة أتصور كانت أنضج مقترح مطروح لحد الآن.
لكن المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي قلل من تأثير الكتلة الكردستانية في تشكيل الحكومة مقارنة بحجم تأثيرها قبل 5 سنوات بحسب رأيه، وأضاف قائلا:
يعني هناك أكثر من طبخة يمكن أن تترتب خارج المحور الكردي، بالرغم من أهمية وثقل الأكراد، باعتبار أن قوة التحالف الكردستانية لا تزال لحد الآن تمثل ثقل إقليم كردستان، لكن لم يعد الأكراد الوحيدين كما كانوا. أنا أعتقد أن السيناريوهات الرئيسية لحد الآن تضع الكرد بالمرتبة الثانية أو الثالثة على الأقل في طبخة تشكيل الحكومة، بمعنى أنهم سيكونون بشكل أو بآخر على الهامش إن لم يعمد القادة الكرد إلى تقديم تنازلات وليس التمسك بأجنداتهم القديمة. لم يعد الوضع كما كان عام 2005، الوضع الآن تغير كثيرا في غير صالح الأكراد.
في غضون ذلك أكد رئيس الجمهورية جلال طالباني خلال استقباله الاثنين مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط جيفري فيلتمان، أكد أن العراقيين مصممون على بذل كل الجهود الممكنة لاجتياز الأزمة السياسية الراهنة وتشكيل حكومة شراكة وطنية. يذكر أن فيلتمان أكد خلال زيارته العراق أن الرئيس أوباما يولي اهتماما كبيرا بالوضع في العراق، مشيرا إلى أن البرنامج الذي قدمه ائتلاف الكتل الكردستانية لتسهيل عملية تشكيل الحكومة برنامج مكثف ويتضمن نقاطا إيجابية. الحنطة في العراق بخير برغم صدى القمح وحرائق روسيا، عنوان المحور الثاني من ملف العراق، نستمع إليه بعد هذا الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-4425-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-4425-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. أفاد رئيس مجلس الحبوب العراقي أن العراق يمتلك مخزونات من القمح تكفي حتى نهاية العام بفضل مستوى الأمطار الجيد وزيادة المحصول، ولا يتوقع أن يتأثر بارتفاع الأسعار بعد موجة الجفاف في روسيا. وأبلغ حسن إبراهيم المدير العام لمجلس الحبوب وكالة رويترز الاثنين أن المزارعين العراقيين باعوا 1,866,000 طن من القمح للمجلس في موسم 2009 و2010 وبارتفاع كبير عن الموسم السابق. ويجري بيع كل المحصول الوطني باستثناء قدر يسير لمجلس الحبوب الذي يشرف على خطة حكومية لترشيد استهلاك الغذاء. يذكر أن روسيا بدأت الأحد تطبيق الحظر المؤقت على صادراتها من الحبوب وفي مقدمتها القمح، وتعد روسيا ثالث أكبر مصدر للقمح في العالم، إلا أنها تواجه شبح تراجع المحصول جراء الجفاف والحرائق التي أتت على نحو 25% من محاصيل الحبوب في روسيا. وكان الجهاز المركزي للإحصاء أعلن أن إنتاج الحنطة شهد زيادة ملحوظة خلال العام الحالي في العراق، زادت نسبتها عن 60%، وهذا ما أكده وكيل وزارة الزراعة مهدي القيسي في حديث لإذاعة العراق الحر.
الإنتاج بلغ 2,749,000 طن، أما غلة الدونم الواحد فبلغت 495.8 كيلوغرام، يعني ما أنتجه الدونم الواحد من الكيلوغرامات من الحنطة سنة 2009.
تأتي هذه الزيادة في إنتاج القمح في العراق بالرغم من تأكيدات رسمية بإصابة أكثر من عشر محصول القمح في العراق للعام الزراعي 2009-2010 بنوع خطر من الفطريات يدعى صدأ القمح. ونقلت شبكة الأنباء الإنسانية التابعة إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن حميد محمد جواد رئيس قسم وقاية المحاصيل في وزارة الزراعة أنه على الرغم من أن سلالة صدأ القمح التي انتشرت في العراق ليست بنفس فتك السلالة المتحورة والتي تضرب بلدانا متعددة، إلا أن معدلات الإصابة بها في بعض حقول العراق الزراعية ارتفعت منذ العام الماضي بسبب ارتفاع درجات الحرارة. إلى ذلك أكد مدير الإحصاء الزراعي عبد الرزاق جاسم نجاح إجراءات الوقاية والمعالجة التي نفذتها وزارة الزراعة في مواجهة أضرار إصابة بعض حقول الحنطة خصوصا في المنطقة الشمالية، لافتا إلى تأثير ارتفاع مناسيب الأمطار خلال الموسم الماضي، وأوضح قائلا:
هذا كان تقريبا قرب موسم الحصاد وانتشر عندنا تقريبا بالمنطقة الشمالية بالنسبة للصدى، منطقة الجنوبية كان قليل الانتشار لسبب لأنه وجود الرطوبة في المنطقة الشمالية، وهي معروفة أن المنطقة الشمالية أكثر إصابة بالصدى من المنطقة الجنوبية، وكان مسيطر عليها يعني الحمد لله والشكر، يعني الهيئة العامة لوقاية المزروعات سواء كان في الإقليم أو في المركز كانت مسيطرة على هذه، وإن شاء الله يعني حققنا إنتاجية جيدة في هذا الموسم يعني الحنطة. وصرحت وزارة التجارة بأنه استلمت أكثر من 1.5 مليون طن من الحنطة، وهو ما يقارب نصف الكمية من احتياجنا السنوي للحنطة.
ويعزو مدير الإحصاء الزراعي عبد الرزاق جاسم الزيادة في إنتاج الحنطة هذا العام إلى توفر البذور والأسمدة ومكافحة الآفات الزراعية ومضاعفة الدعم الحكومي للقطاع من خلال القروض، ما ساعد على زيادة المساحة المزروعة، كما ازدادت غلة الدونم الواحد، ما عوض الضرر الذي لحق بالإنتاج جراء مرض صدأ القمح. ويضيف مدير الإحصاء الزراعي في حديث لإذاعة العراق الحر:
احنا الحمد لله وشكر هذا الموسم ان مساحات زرع بكمية يعني مناسبة واكثر من الكمية المقررة والخطة الزراعية المقررة لها، والسبب يرجع للأمطار اللي تساقطت هذا الموسم، وعلى الاساس هذا يعني هذه الكمية اللي صرف لها السيد مدير عام وقاية المزروعات، نعم اذا كانت موجودة يعني معوض عن هذه، وهذا لا يعني انه احنا نستغني عن ال20%، بس هذه حدود امكانية الهيئة العامة لوقاية المزروعات.
يستهلك العراقيون ما بين 4 إلى 5 ملايين طن من الحنطة سنويا، ويشارك الإنتاج المحلي في سد جزء من هذه الحاجة. وكيل وزارة الزراعة مهدي القيسي تحدث لإذاعة العراق الحر عن آلية التوازن بين الإنتاج المحلي والاستيراد خلال حديثه.
العراق الحقيقة يستهلك من الحنطة ما يقارب بين 4 إلى 5 ملايين طن في السنة، وبالتالي فإن الإنتاج المحلي لا يكفي لسد متطلبات البطاقة التموينية، أي سد حاجة الاستهلاك المحلي. فهناك يوجد هامش استيراد اللي هو يحسب على تخصيصات البطاقة التموينية، ومن إضافة المستورد على المنتج المحلي فتكون المعادلة هي كفاية الاستهلاك المحلي من الإنتاج. الإنتاج متذبذب بين سنة وأخرى، سنة نستورد 2 مليون مثلا طن، سنة نستورد 3 ملايين حسب ظروف الإنتاج. السنة الإنتاج جيد بالعراق لأن كان الموسم الزراعي جيد، فبالتأكيد هامش الاستيراد حيكون محدود، ولكن في سنة سابقة كان الإنتاج أقل بكثير فاستوردنا أكثر كميات من الحنطة.
وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، أعده لكم نبيل الحيدري من إذاعة العراق الحر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.irakhurr.org.
رسالة بلا توقيع لكنها من ميسان تقول: أنا مدرس ومشرفين التربية يقولون لنا لا تأخذوا خصوصي، وهم أول من يأخذون تدريس خصوصي، فما رأيكم؟
المستمع هاشم الدراجي كتب في رسالته يقول: سلام عليكم، من هاشم الدراجي في بغداد، منتظر شو وقت تجي كهرباء، أريد أعرف شو وقت نصير مثل دبي.
محمد أبو الجام رسالة يقول فيها نصا: راح نموت بس من الحر، نناشد المسؤولين في الدولة خلي أنفسكم بمكاننا واستوردونا برد من روسيا.
المستمع أبو فاطمة الفياض يقول في رسالته القصيرة جدا: ليس لنا في العراق سوى الأمل وحبنا للأرض.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعي الكرام، قبل استئناف بث بقية تقاريرنا نستمع إلى هذا الفاصل الغنائي.
تعال حبيبي ماشي، تعال يا عمري.
كلها حنية اتعاكس بيا، هلا 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 الإيد الإيد شوكليتة والفم الفم نفيتة والخد بستوبكيتة بيها شي عيني بيها شي راحت تشتكي مني لجدها معرفنا لعبها من جدها كل المشكلة بوسة خدها بيها شي دادا بيها شي إليك شوكليتة والفم الفم نفيتة للخد بستوبكيتة بيها شي عيني بيها شي راحت تشتكي مني لجدها
اجري واحضنها حضنا وقرص تفاحات الوجنة هذا الختم اشبع منا بيها شي عيني بيها شي
أبدا اتريق اتريق من خدوة اتغدى من خدعة افرش واتمدد بيها شي دد بيها شي تلون في خدها وفمها تغمس لي وتجري على أمها إلا خذها بحضني وأضمها بيها شي قولوا بيها شي
إبريد شوكليتا والفم الفم بديتا والخد استوبك كيتا بيها شي عيني بيها شي
كثر الجدل مؤخرا
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد
البصرة
أربيل
كربلاء
دهوك
معقوبة
العمارة
الناصرية
السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوة
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان
هذه إذاعة العراق الحرة.
أعزائي المستمعين، يبدو أن هناك ارتفاعا في نسب الإصابة بأمراض القلب بين الأطفال كما يقول الزميل سعد كامل في تقريره التالي.
كحال من سبقها في طابور الانتظار على أبواب الأطباء المختصين في مستشفى ابن البيطار لأمراض القلب، بدت ملامح التعب الممزوجة بمشاعر الخوف والقلق مرتسمة على وجه المواطن أم أحمد القادمة من محافظة الأنبار نحو العاصمة طلبا لعلاج صغيرتها ذات الجسد المعتل، وهي تعاني من تشوه صمامات القلب أصابها منذ الولادة وجعلها تذبل وتضعف يوما بعد آخر.
بنتي يعني فردنا بحالته، يعني عنده فتحات وكان ثلاث بالقلب، حالته فردنا بين سقيمة.
شبيه
والولادية هذه.
ايش قد عمرها؟
عمرها 8 شهور.
اتجاه البغداد
اتظر قام اليوم تسوي لها عملية اساسا في مستشفى البيطار.
شوف يعني ضعيفة وزنها؟
وزنها 4.5 كيلوات، قام عنده عجز اكل وشو ما تكبر يعني فردنا. ايش
قد صار لك تراجعين؟
صار 3 شهور راجعين.
ليش هالفترة؟
يأجرون يعني عليه.
شافها دكتور مختص؟
لا بعد ما شافته.
ارتفاع نسب المصابين بأمراض القلب من الأطفال في العراق ظاهرة بدت واضحة بعد أحداث حرب عام 2003 مع ما دونتها بيانات المراكز الطبية المختصة التي سجلت اتساعا في تلك الحالات المرضية بين الصغار، بحسب مسؤولة قسم الإحصاء في مستشفى ابن البيطار للأمراض القلبية صباح فضل.
قسم الأطفال تقريبا باليوم بالـ80 مريض يجينا، أكو محافظات أزدهم وأقل يعني أقلية من بغداد من عمر أيام يجونا، كلهم فتحة نصم انعكاس في الشرايين نصم تشوه ولادي.
منذ متى بالمستشفى؟
أنا صار لي 16 سنة.
تحسين أكو تزايد بمرض القلب بين الأطفال؟
الأعداد الإحصائية هسه بالفترة الأخيرة زاد الأمراض 65% 70%.
وفضلا عن وجود العامل الوراثي، لم يستبعد استشاري أمراض القلب في مستشفى ابن البيطار الدكتور صادق محمد أن تكون الملوثات البيئية التي أنتجتها الحروب والتفجيرات الإرهابية عاملا رئيسا وراء ظهور تلك التشوهات الخلقية في القلب لدى الأطفال.
هذا واقع نستقبل أعداد مضاعفة عما كنا نستقبله في ذلك الزمان نتيجة للظروف البيئية اللي مر بها العراق واستخدام المواد السامة والإشعاعات المتكررة، قد يكون هو السبب فيما نراه في هذا الأمر.
بالنسبة للخدمات العلاجية التشخيصية المقدمة للمرضى من الأطفال،
مهما يكون الدعم قاصر عن توفير الخدمات المطلوبة لسد حاجة العراق في هذا الأمر. احنا نعاني من نقص في الأجهزة قد يكون كبير، والعلاج بواسطة القسطرة أكو نقص كبير، ولذلك إحنا قوائم الانتظار لا تقل عن 6 أشهر.
وبفعل زيادة أعداد الأطفال المصابين بأمراض قلبية والتي تفوق القدرة الاستيعابية للمراكز الطبية المتخصصة، أخذت مواعيد إجراء الفحوصات والتداخل الجراحي تمتد لفترات طويلة، بحسب معاون مدير عام مستشفى ابن البيطار للأمراض القلبية الدكتور منصور مالك.
على إمكانية اتصالات عمليات اتصالات قسطرة، فاعتيادي أنت راح تشوف إنه مواعيد طويلة، هذا استيعاب المستشفى إنه 4 عمليات، أكثر الأحيان نوصل إلى 20 قسطرة باليوم على 3 أجهزة. المواعيد الطويلة نتيجة إنه الزخم اللي علينا بغداد بالأحرى تحتاج إلى عدة مراكز.
إلى أي فترات تطول المواعيد؟
الجراحة تطول أكثر من سنة توصل مرات، والقسطرة توصل هسه 6 أشهر و7 أشهر و8 أشهر. الأطفال زادت نسبتهم هواية، ترى نلاحظ إحنا الزخم اللي على الأطفال زادوا عن قبل في حدود 30-40%. الأب يجيك صاحي والأم تجيك صاحية، بس ابنهم يجيك تشوه خلقي ولادي يعني.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، في دهوك سجل تراجع في عدد حوادث السيارات كما جاء في تقرير مراسلنا هناك الزميل عبد الخالق سلطان.
أعلنت مديرية مرور محافظة دهوك أن عدد الحوادث قد قلت خلال هذا العام، حيث وصلت إلى 307 حادثة منذ بداية عام 2010 بحسب قول الرائد المروري محمد نزار مدير الشعبة الفنية في المديرية العامة لمرور دهوك.
من 1/1/2010 ولغاية يومنا هذا يعني صار عندنا 307 حادثة مرورية، من ضمنها 51 حالة وفاة و390 مصاب. وطبعا هاي الحوادث هي قلت بالتأكيد بعد ما يعني خلينا الكاميرات المراقبة على الشوارع وحددنا السرعة للسواق المستخدمين الشارع قلت، بس احنا بعد يعني نريد من المواطن او السائق التزام بقواعد المرورية.
نعم سيد، يعني بخصوص الأسباب، أسباب وقوع هذه الحوادث شنو هي هاي الأسباب نوعيتها؟
اولا عدم التزام بقواعد المرور، اثنين السرعة الشديدة.
بخصوص الحوادث يعني هل الطرق هل تحدث كثيرا يعني في الطرق الخارجية أم الداخلية؟ يعني
والله بصراحة الطرق الخارجية حوادث به أكثر.
الرائد المروري محمد نزار أشار إلى أنهم قد منحوا إجازات سوق كثيرة خلال هذا العام، وكان حظ النساء منها 725 إجازة.
بالنسبة للإجازات الخصوصية في دهوك من لمدة 6 أشهر الماضية 4732 إجازة خصوصي، بالنسبة للعمومي 7328 إجازة عمومي احنا مانحين للمواطنين. وعندنا الإجازات اللي منحت للكادر النسائي خلينا نقول 721 إجازة، والعمومي 4.
في حديثه مع إذاعة العراق الحر تطرق الرائد نزار إلى موضوع استخدامهم للأنترنت في عملهم عبر موقعهم الخاص الذي يستطيع السائق أن يعرف مبالغ الغرامات المتراكمة على سيارته.
بصراحة هذا الموقع يعني كلش فادنا، احنا تقريبا صار أكثر من 40 يوم لنشتغل عليه، ومن يوم 22/7 أطلقنا هذا الموقع وتقريبا عممنا على كل الدوائر الرسمية. ربع المراجعين يجونا يسأل على غرام تشقد، أو مثلا أكو هواية من المراجع سواق ما يعرفوا أنه مخالف خلال هالشهر أو شهرين، فنزلنا نظام الغرامات بهالسايت هذا ونحدثه كل 10 أيام. بالإضافة لهالسايت احنا ضفنا الامتحان النظري لمانحي إجازات السوق، ضفنا يقدر يمتحن عن طريق الانترنت، بس بعد ما رابطيها ويا السيرفر الأصلي ويا الإجازات.
السواق من جانبهم كانت لديهم شكواهم، وخاصة من الطرق الخارجية التي تفتقر إلى العلامات المرورية بحسب قول خالد دوسكي أحد سواق محافظة دهوك.
شافونا قالك ريدون الجدار فاتشدبن خرج سبب هندنا شنك علامات قالت كيمن إشبار هند بجام حس كيم بمعلاماته زدب دونن لعالمك بزونيتن طاف حديثة كيمن.
غالبية الحوادث تحصل في الطرق الخارجية التي تحتاج إلى استدامة مستمرة، إضافة إلى خلو هذه الطرق من العلامات المرورية وخطوط السير التي تشكل مشكلة للسواق وخاصة في الليل. جدير بالإشارة أن مديرية مرور دهوك قامت خلال هذا العام باستحداث نظام تحديد السرعة بواسطة كاميرا المراقبة التي كان لها تأثير كبير في تقليل الحوادث. عبد الخالق السلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من هذه الساعة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر والمتضمن تقارير، ونختتمه بحلقة من برنامج أيام الخير من إعداد وتقديم الأستاذ خالد القشطيني. مستمعي الكرام، القصائد المغناة يرى البعض أنها غير منتشرة لأسباب عدة، ويرى البعض الآخر أن هناك إمكانية لتجاوز هذه الحالة. التفاصيل في التقرير التالي للزميل عماد جاسم.
يأتي مع الفجر ولا يأتي حب الذي أورق في الصمت.
ربما يجد أغلب الملحين والمطربين صعوبة في تلحين أو أداء القصائد، إلا أن هناك من يرى أنها تعتبر دليل على وعي وثقافة المطرب أو الملحن. وعلى ما يبدو فإن القصائد المغنات لها جمهورها المحدود في العراق، وهم من النخب المثقفة، وهذه القصائد المغنات قليلة التداول بين الناس رغم نجاح وقدرة العديد من الفنانين في تقديمها، ومنهم الملحن والمطرب جواد محسن الذي اشتهر بهذا اللون وقدم العديد من الأماسي والحفلات ولحن قصائد لأهم الشعراء، ومنهم الجواهري والسياب ومحمود درويش وعبد الوهاب البياتي، لكنه لم يستطع أن يسجلها للإذاعة أو التلفزيون، مشيرا أن إدارات المؤسسات الثقافية أو القنوات لا تعير اهتماما لهكذا نوع من التثقيف الجمالي والذوقي، وأن المطربين العراقيين لا يجازفون في أداء القصائد المغنات لمحدودية ثقافتهم واستسهالهم تقديم المبسط والشعبي، رغم أن العراق يضم كنوز من الشعر الإنساني والتأملي.
أعتقد أنه هناك قطيعة معرفية بين المطرب العراقي وبين الثقافة. المطرب العراقي يعني تماما ما تربط أي علاقة بالثقافة، يعني أنا عندي أصدقاء كثيرين نادرا ما يقرأ جريدة، هذه طبعا كارثية في النتيجة. فحتى بعدين لما طلع ناظم الغزالي، بعدين لما صار نجم بدأ يخرب من القصيدة، يشعر أنه القصيدة راح تكون فد رافد آخر يؤكد نجوميته.
لكنك قدمت العديد من القصائد لشعراء عراقيين مهمين، هل كان لها جمهور ولماذا لم تكن ذات شهرة؟
جمهورها النخبة وجمهور سمع لها بطريقة رائعة جدا، لكن المشكلة أنه لا توجد مؤسسة فنية تتبنى هذا المشروع. ترى حتى مارسيل خليفة لاتقد أنه مارسيل كشخص قدم هذا، إحنا ما نعرف الجهات الأخرى الداعمة لهذا الرجل، جزء منظمات مجتمع مدني، ربما حتى أحزاب سياسية.
ما هي أهم الأعمال التي قدمتها لحنتها؟
والله أنا لحنت كثيرا، يعني لمحمود درويش في وفاة لحنت 5 قصائد، لعبد الرزاق عبد الواحد البياتي لحنت له قصيدة جدا مهمة، يأتي مع الفجر ولا يأتي.
ممكن مقطع لأشياء تحبها؟
يأتي مع الفجر ولا يأتي حب الذي أورق في الصمت، حتى إذا ما اليأس أودى به صاح من الأعماق يا أنت.
فيما يجد الناقد الموسيقي سامر المشعل أن أرشيف الغناء العراقي غني بتجارب مهمة للقصائد المغنات، بدأت بناظم الغزالي مرورا بعفيف اسكندر، وتوجت بكاظم الساهر في تلحينه أعمال نزار قباني، وأن الجمهور العراقي ذواق لهكذا تجارب، إلا أن القصور في اختيار بعض الملحين للقصائد وآليات تلحين القصيدة التي تتطلب نوع من الحداثة ومواكبة العصر كي تكون محببة للجمهور.
القصائد المغنات إذا غنت بطريقة قريبة من الذائقة المستمعين فيها شيء من الحداثوية، مثل ما غنى كاظم الساهر وغيرها من المطربين الآخرين، ممكن يكون لها جمهور كبير، بدليل الآن كاظم الساهر نجم كبير وله جمهور واسع جدا يستمع إلى هذه القصائد المغنات. لو قدمت القصائد المغنات بطريقة حداثوية قريبة لإذن المستمعين، أعتقد سوف تلقى جمهور كبير، وليس على مستوى المحلي وإنما حتى على المستوى العربي.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، نبقى في أجواء الفن، لكن هذه المرة مع الفن التشكيلي ومبادرة قامت بها فنانات تشكيليات في البصرة تعتبر الأولى من نوعها على صعيد البلاد. يطلعنا عليها زميل عبد الكريم العامري في هذا التقرير.
درجة الحرارة العالية في البصرة والتي تقترب خلال وقت الظهيرة في شهر آب إلى 50 درجة مئوية لم توقف عددا من الفنانات التشكيليات الشابات من القيام بتزيين جدران بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية المطلة على الشوارع العامة في المدينة برسومات تعبر عن دور المرأة العراقية في المجتمع. المحامية زينب القطراني تقول إننا سئمنا من الشعارات التي تملأ الشوارع، لهذا جاءت هذه الرسومات لتكون بديلا عن تلك الشعارات والتي بحسب رأيها مزيفة.
تعتبر هذه نقطة بداية بأن تقوم مجموعة من الرسامات بالرسم على شوارع البصرة في أكثر شوارع البصرة اكتظاظ بالسكان، وهذه الرسومات تمثل واقع المرأة العراقية وعملها وأيضا تراثنا وتاريخنا. ما ننفرد به الآن هو أن تقوم الرسامات بالرسم، هنالك خطوة إيجابية في سبيل أخذ المرأة دورها الريادي في مسألة البناء. الفنانات الآن التشكيليات يواجهنا التحدي، درجة الحرارة ما يقارب أكثر من 50 درجة مئوية، ومع هذا تقوم الرسامات بالرسم وفترة الظهيرة أيضا. نحن كنساء سئمنا من منظر الشوارع وهو مكتظ بالشعارات والصور التي أقحمت علينا أقحام، الغالبية فيها مزيفة ولم يستطع السياسيون حتى أن يحققوا جزء يسير من وعودهم لنا، لذلك قمنا بعملية طلاء الشوارع بجانب من تراثنا وجانب من حضارتنا لتبقى راسخة بأذهان الآخرين بدل هذه الصور والشعارات التي أصبحت تجسد لنا مأساة.
التشكيلية زينب محمد تقول إنه بالرغم من حرارة الطقس إلا أنها صممت على الاستمرار بإكمال رسوماتها في الجدران الصماء.
طبعا اكيد، وخاصه سعداء بنفوسنا احنا يعني نشتغل بهذا الجو المتعب الحار في سبيل ان نوصل الفكره للشعب، يعني خاصه للمراه. اولا ان هاي اللوحات الصماء هي تعني الكثير للشعب العراقي وخاصة للمرأة البصرية. طبعا هي هنا تعبر عن المرأة البصرية وأعمالها أو فتشي، فهاي الصور تبين حقيقة المرأة البصرية وتواجدها وتثبت وثبوت وجودها من خلال أعمالها الشعبية والغير شعبية.
أما التشكيلي فراس المختار فقد شارك زميلاته في بعض مقاطع تلك الجدران ورسم صورا عن مراحل تطور عمل المرأة العراقية، وهو كما يقول سعيد بتجربة سيد هذا الدور.
رسمت اللوحات تمثل عن المرأة العراقية، لأن المرأة العراقية مرأة هي تخدمنا وإحنا نخدمها، فلازم نرسم شنو تشتغل بالحياة، نشتغل أعمالها شنو تشتغل. هنا جاي تسوي الخوص، هناك مرأة تمثل البصرية التراث، وهي إن شاء الله كل المرأة العراقيات كلها.
فيما عبر عدد من المواطنين عن إعجابهم بما قامت به الفنانات التشكيليات في ترك بصماتهن على جدران الدوائر الصماء لتكون أكثر حيوية وتعبير.
والله هاي تمثل كجمالية إلى محافظة البصرة وتذكرنا في التراث القديم، ويعني هذه واجهية إلى محافظة البصرة كلش حلوة. طبعا أفضل من الجدار اللي يعني هسه أشوف جدار ما علي رسم، يعني حتى أنت أضوج منه. هسه أشوف هذا واجهية محافظة البصرة يعني تعطيك يعني فرشي حلو أنت ترتاح له.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6 وفي البصرة على موجة FM 105 وفي النجف على موجة FM 107.8 وفي السماوة على موجة FM 93.6.
وقبل أن نترككم مستمعي الكرام مع حلقة من برنامج أيام الخير، إليكم هذا الفاصل الغنائي.
هنا يا الحياة دي تريد بيهم، هنا يا الحياة دي تريد بيهم، ظلت أنا يا دي حير ودير العين، ظلت أنا يا دي حير ودير العين.
رسالة من البصرة محسن الشمري بعد التحية إلى إذاعة العراق الحر والمستمعين ينبه إلى مشاكل تفريغ الحاويات من الشاحنات في ميناء أم قصر، ويقول أن تفريغ الشاحنات يستغرق أحيانا 5 إلى 7 أيام بعلم الجهات المسؤولة بذريعة الباجات، وهناك من يساوم السائق ب100,000 دينار كي يحصل على باج لدخول الميناء. نرجو إعلام الجهات المسؤولة، ونرجو أن تتخذ تلك الجهات إجراءات للحد من هذه الظاهرة.
المستمع زاهد أمين من العراق يقول في رسالته: نحن نستمع إلى إذاعتكم على تردد 1600، ولكن نعاني من تداخل الموجات وضعف الموجة في صلاح الدين قضاء بلد.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
سيداتي سادتي، حان الآن موعدكم مع حلقة من برنامج أيام الخير للأستاذ خالد القشطيني.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
اعتاد المطرب الكبير محمد القبنشي رحمه الله على زيارة لندن صيفا في أواخر حياته، وكان يستغل الفرصة لإجراء فحص طبي عام له في كل زيارة. القلق على الصحة والخوف من شبح المنية والتطير والتشاؤم من صفات المطربين والفنانين المشتركة. وكان المرحوم محمد عبد الوهاب من أبرز الأمثلة على ذلك، لا يخرج من بيته إذا هبت نسمة هواء. في إحدى هذه الزيارات اللندنية كلف الأستاذ القبنشي أحد أصدقائه، وكان تاجرا يهوديا يعرفه من بغداد في تلك الأيام من أيام الخير، كلفه بترتيب الموعد التقليدي له مع الطبيب البروفيسور المختص في شارع هارلي ستريت بلندن، وأيضا اصطحابه عند الموعد المقرر وإجراء الترجمة اللازمة له مع الطبيب البروفيسور ونحو ذلك من المتطلبات. وقام صديقه اليهودي بكل ذلك على العين والرأس، وجاء يوم المعاينة والفحص. عاد إليه بسيارته لاصطحاب المطرب الكبير للطبيب الكبير، بيد أن محمد القبنشي اعتذر وقال لن أذهب للدكتور اليوم، دعنا نذهب له يوم غد أو في الأسبوع القادم. فقال له صاحبه: يا أبو قاسم، هذا لا يجوز، هذا شيء غير ممكن، فمن غير الممكن التلاعب بمواعيد بروفيسور عالمي بهذا الشكل. الناس يرتبون مواعيدهم معه منذ أشهر، ووقته محسوب بالدقائق والثواني. أجابه أبو قاسم قائلا: الطبيب شأنه، حياتي أهم من أوقاته ومواعيده. ثم شرح له ما دفعه إلى هذا القرار العجيب، فقال بأنه في صبيحة ذلك اليوم المحدد للمعاينة حدث شيء مشؤوم، ربما سمع نعيق غراب أو لمح كلبا أعور في الشارع، أو تعثر بنسخة من كتاب لشيل عفلق ودفعه ذلك إلى التشاؤم من ذلك اليوم ومقابلة ذلك الطبيب المختص. قال بلهجة حاسمة: إذا ذهبت إلى هذا الطبيب اليوم فسيكتشف بي مرضا خبيثا خطيرا يفضي بي حتما إلى موتي. قال له صاحبه: يا أستاذنا الكبير، تعوذ من الشيطان واذكر الله وهذه كلها خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. وماذا أقول للطبيب وكل الأطباء وكل الإنجليز يعتبروننا نحن العرب أناسا فوضويين لا مواعيد نلتزم بها ولا كلمة نقولها ونحترمها، وكل ذلك بعد تعاملهم المستمر معنا وكل ما تلقوه من سفرائنا ودبلوماسيين هنا في لندن وخبروه من تجاربهم معهم وعدم احترامهم للوقت والموعد المحدد. أجابه القبنجي قائلا: مستحيل تغير رأيي بعد ما شفت هذه البزونة السوداء تركض قدامي اليوم في وقت الصبح، أنا مستحيل أعرض نفسي لفحص أي دكتور. هاك أجرة المعاينة أدفعها للطبيب تعويضا عن غيابي. اعتذر له واعمل موعدا آخر معه أو مع غيره مو مهم. تأمل صديقه في الموضوع ثم قال: كلا، ليس هذا هو الحل. الحل هو أن أذهب إليه بنفسي وأتظاهر بأنني أنا المريض المطلوب فحصه. الحقيقة أنني أشعر ببعض الألم من حين لآخر في هذا المكان. سأقول للبروفيسور: أنا محمد القبنجي وهذا هو مرضي، ونتخلص من الإحراج يا أبو قاسم، أعطيه فلوسه وأطلع. اتفق على ذلك. فذهب الصديق في الساعة المعينة وعرض نفسه على الطبيب وقال له: أنا مستر محمد قبنجي وهذه علتي، وقال كلمة أو كلمتين عنها وما يعانيه منها. فحص الطبيب ذلك المكان فامتقع وجهه وارتبك وراح يسأله عن سيرة حياته وحياة أسرته، ثم أمر فورا بإرسال الرجل إلى المستشفى، مستشفى لندن كلينيك الشهير، فحجزوا له غرفة خاصة وأجروا شتى الفحوصات الشعاعية والتحليلية، ثم اكتشفوا أن هذا المريض مصاب بالسرطان. وكان من حظه أن يكتشفوا المرض في مراحله الأولى وبتلك الصدفة، وسيسهل علاجه، وكله بفضل إيمان صديقه القبنجي بالخرافات وكثرة تشاؤمه. خرج من المستشفى وعاد لزيارة صديقه القبنجي، فقال له أبو قاسم: ما قلت لك لو أجي رحت بمكانك ذاك اليوم كان صار السرطان بي. هذه كلها من هالبزونة السودة اللي فاتت بطريقي، الله يلعنها. لكن انتوا يا يهود بغداد ما تصدقون اعتقاداتنا. وعاد المطرب الكبير إلى بغداد معافى سالما ليواصل مساهماته الفنية التي أغنى بها فن الغناء العراقي والمقام البغدادي والموسيقى العراقية عموما. وكانت أيام خير وفاتت.
ما لي أرى الهم، ما لي أرى الهم، وشدي مقيض وشاد. ما لي أرى الهم، وشدي مقيض وشاد.
يكون قالوا على مكسور على مكسور عمرك شات يا با 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 يا با
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير. هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.